سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمرحبا بكم أيها الأكارم في هذه الحلقة الثانية من تطوافنا وكلامنا حول آداب طالب العلم من خلال كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله تعالى. والكتاب سيكون بداية هو وصنوه التعالم لسلسلة طويلة إن شاء الله تبارك وتعالى من الشروح العقدية والفكرية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الشرح وفي غيره من الشروح وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والسداد والتوفيق. أيها الأحبة، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن آداب طالب العلم مع آداب طالب العلم عموما في نفسه، فذكرنا في ذلك أن العلم عبادة، ولذلك ينبغي عليه أن يستحضر النية، وينبغي على طالب العلم أن يكون على جادة السلف. ثم قال ثالثا ملازمة خشية الله تبارك وتعالى. ملازمة خشية الله تبارك وتعالى، الأصل في طالب العلم أن يكون أن يتحلى بعمارة الظاهر بالتسنن، عمارة الظاهر، وعمارة الباطن تكون بخشية الله تبارك وتعالى. الأصل هذا طالب العلم، ده الأصل فيه، محافظ على شعائر الإسلام من صلاة وصيام وما إلى ذلك من أمور، ويظهر السنة ويعتز بها ويفتخر بها ويحبها وينشرها ويصدع بها بين أظهر الناس. وإظهار السنة ونشرها، النشر يكون أنك بتعمل بها، بالعمل بها والدعوة إليها، ودالا على الله بعلمك وسمتك وعملك. وهذه قضية مهمة، أن طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة لغيره، لذلك قال دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك. ولذلك قال علي رضي الله عنه فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل، كان الفعل أبلغ من القول. والإمام أحمد كما ذكرنا قبل ذلك يقول أحفظ ألف ألف حديث ما علمت حديثا إلا وعملت به، حتى إني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى فتسريت. قال متحليا بالرجولة، المروءة. ونقول طلب العلم يعني لا يحسن أبدا مع منزوع المروءة، طلب العلم لا يحسن مع منزوع المروءة، عندك رجولة مع من تتعامل معهم سواء في بيتك مع أصدقائك مع أولادك، عندك رجولة مروءة. لكن طالب علم يعني فيه نوع من أنواع قلة الأصل، المعدن الخبيث، خبيث ينقل المجالس، يغتاب وينم ويخرج أمانات المجالس ومثل هذه الأشياء، هذا طالب علم منزوع المروءة، لا بركة في علمه. وهذا دليل على أن العلم لم يعمل فيه عمله الحقيقي اللي هو يؤثر في أخلاقه مهما حصل. قال والمساهلة تحليا بالرجولة والمساهلة سمح سهل، والسمت الصالح سمت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قلنا أن أحمد رحمه الله كان يجلس له 5000 فرد، 5000 فرد قليل الذي يكتب، يعني ربما تعدهم على الأصابع، قليل الذين يكتبون ليتعلموا، والباقي يتعلمون من هديه وسمته ودله رضي الله عنه. ولذلك الإمام أحمد يقول هذا، يقول أصل العلم خشية الله. كلمة الإمام أحمد أصل العلم خشية الله إنما أخذها من أمه، وكذا قيل عن أم الإمام الشافعي رضي الله عنه. وانظروا إلى هؤلاء النسوة كيف نشأ أولئك الأئمة في كنف هؤلاء النسوة. نسوة يعني امرأة أرملة عندها ولد يتيم ليس هناك من يرعاه، وهي القائمة عليه، تحث على طلب العلم وتقول له اذهب تعلم العلم وأكفيك بمغزلي، وتتعب وتنصب لأجل أن يتعلم، وتزج به في وسط الرجال وسط حلقات العلم، لا تخاف عليه في الصيف والشتاء والبرد وما إلى ذلك. إحدى النساء الآن يعني إحداهن الآن ربما تمنع ولدها يعني الخروج في وقت الظهيرة لأجل صلاة الجماعة، تقول الجو برد أو الجو شديد الحرارة أو ما إلى ذلك من أمور. فالمرأة إما أن تزرع في ولدها الرجولة أو أن تزرع فيه التخنث والليونة. ولذلك أم الإمام أحمد يروى عنها أنها قالت له يا بني اذهب فتعلم العلم، فإن زادك من الله قربا وله خشية خلاص اثبت على هذا الطريق، وإلا فارجع وتحرف، يعني تعلم لك حرفة يكون أكرم لك وأفضل لك عند الله تبارك وتعالى. فالعلم حجة على أصحابه، وحساب العالم عند الله عز وجل ليس كحساب غيره، فمن علم ليس كمن لم يعلم. قال فالزم خشية الله في السر والعلن. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، وارزقنا رقابتك يا رب العالمين. قال فالزم خشية الله في السر والعلن، يعني ما تبقاش في العلن أمام الناس الصالح الطاقي الكذا وكذا، فإذا خلوت بحرمات الله تبارك وتعالى انتهكتها. صلى الله عز وجل أن ينجينا جميعا. قال فإن خير البرية، خير الخلق يعني، من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم، لأن العلم يعمل في القلب هذا، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم. يذكر من فضائل العلم خير البرية خير الناس هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما. هكذا كان تعريف العلم عند السلف. تعريف العلم يمر بمراحل، العلم عند ممكن ربما المتأخرون هؤلاء العلم عندهم هو كثرة ما يحشى في الأذهان من معلومات وقراءة كتب وما إلى ذلك، لكن العلم الحقيقي هو الذي يثمر في القلب خشية الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا خشيتك كأننا نراك. قال إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، يعني عاملا بعلمه. هذا تعريف، يعني لا يغتر السلف في عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين العصور المتقدمة لا يغترون بالرجل إذا كان كثير العلم قليل العمل، وإنما دائما يتكلمون أو يجلون ويرفعون صاحب العلم العامل وإن كان علمه قليل، معلومات عنده قليلة، لكن إذا أثمر العلم فهذا هو العلم الحقيقي الذي ينفع، لأنهم لا يعتبرون العلم الحقيقي إلا العلم النافع فقط. قال ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. اللهم ارزقنا خشيتك، اللهم ارزقنا خشيتك. ولا يمل الإنسان أبدا من سؤال الله تبارك وتعالى أن يرزقه خشيته في السر والعلن. إن هذه هبة يا جماعة، الخشية دي ليس شيئا يكتسبه المرء بذكائه وعقله، وإنما هي هبة من الله تبارك وتعالى، وهذا محض توفيق من الله تبارك وتعالى. قال وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية أباء 9، فقال أخبرنا أبو الفرج ابن عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظ، قال سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول إلى 9 أب، وقال سمعت إلى أن قال سمعت علي ابن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. حتى هذا يقال أن العلم لا يثبت في الرأس إلا إن عمل صاحبه به، هتف العلم بالعمل، فإن عملت بعلمك وإلا لم تجد العلم بعد ذلك. قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، شيء جميل. قال وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري. هذه المعاني كانت متواترة في جيل الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وهذه الأجيال التي ينبغي أن تكون محط نظر وقلب وعقل طالب العلم. تهفو نفسك إلى هؤلاء، فعل الصحابة، أقوال الصحابة، التابعين، أتباع التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لذلك أنت تعجب أنك تجد الصحابة متواضعون على أمر، والتابعون وأتباع التابعين، ثم يتواتر ذلك في الأمة عبر أجيالها المختلفة. ثم تجد في هذا العصر من يخرج ويقول لك يعني لا لا لا، هذا القول يعني في كلام، والعصر مختلف. ومثل هذه يعني الأصل في هذا الباب بالذات، باب العلم بشريعة الله تبارك وتعالى، أنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، دين الخالص الصافي في هذه الأجيال العظيمة. طالب العلم هو دائم المراقبة لله تبارك وتعالى، ويقول التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء. إنسان إذا زاد خوفه، يعني إنسان يسير الله عز وجل بين جناحي الخوف والرجاء، يقودهما الحب، يبقى الحب كأنه الرأس، والخوف والرجاء يزينان لك الأمر. إذا زاد خوف المرء ربما يئس من رحمة الله تبارك وتعالى، وإذا زاد رجاؤه ولم يخف ربما أمن مكر الله تبارك وتعالى. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فلابد إذا زاد بك الخوف تحتاج إلى الرجاء، وإذا زاد بك الرجاء تحتاج إلى الخوف، حتى يتزن أمرك، ولا يمكن أن تسير إلى الله تبارك وتعالى إلا بين هذين الجناحين. قال: فأقبل على الله بكليتك. أقبل على الله بكليتك، أنك تفرغ قلبك مما دون الله عز وجل. وخاصة طالب العلم يحتاج إلى هذا، يعني يفرغ قلبه من طلب المناصب والجاه والشهرة والسلطان والمال، أنه يعلم أن هذه أرزاق، وأنه إذا نال هذه الأشياء ربما كانت سببا حقيقيا في منعه عن ألذ شيء في الدنيا، وهو طلب العلم أو القرب من الله تبارك وتعالى. وأنا أعلم وجلست أناسا كثيرين، كان أحدهم مثلا يقول مثلا: لو أن الله أعطاني كذا وكذا لأتفرغن لطالب العلم ولا أفعلن. فلما رزقه الله المال انشغل به عن العبادة وعن العلم وعن الدنيا كلها، حتى عن صلة الأرحام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسل الله عز وجل أن يهبك ما يصلحك. طالب العلم يعني لو أن عيشه كفاف، يعني ما يحتاجه يجده وليس عنده فائض، هذا أفضل بكثير من كثرة الأشياء التي تشغله من المناصب والجاه والسلطان ومثل هذه الأشياء. وأنا نظرت لبعض المعاصرين، ولن أذكر اسمه، لكن ربما يلمح بعض الطلبة معي الآن، يعني من أقصده، كان قديما كنا نتهافت على شروحه، وله شروح جيدة وعقلية ناقدة ونافذة، فلما ولي الوزارة وبعض الأعمال للأسف الشديد كأنما ضاع علمه، وفقدت الأمة هذا الخير الذي كان يأتي من خلاله، وارتكب طبعا في وزارته حماقات. فطلب العلم الحقيقي الذي يريد أن ينفع الله عز وجل به ينكب على مشروعه، مشروع العلمي الحقيقي، ويكون تكون وجهته الآخرة في السير إلى الله تبارك وتعالى، بس هو مشروعه بس لا يشغله عنه شيء. قال: فأقبل على الله بكليتك. وخرج من الوزارة طبعا رجل مسن جدا، لا يستطيع لا يكتب ولا يقرأ ولا يلقي درسا، وليست له يعني همة الشبيبة. قال: وليمتلئ قلبك بمحبتي، بمحبة الله تبارك وتعالى، ولسانك بسبب المحبة. إذا أحبك هو لا يحبك إلا إن أحببته أنت، لا يمكن يعني لا تصل، لابد إن محبة فيحبك الله تبارك وتعالى. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. شوف التوفيق بقى في السمع والبصر واليد والرجل، كل شيء والحياة كلها، أرحمكم الله. قال: وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره. أنت تكون دائم الذكر لله تبارك وتعالى، سواء حضر قلبك، أحيانا يحضر القلب وأحيانا لا يحضر القلب، لكن الذكر كله خير. سواء حضر طبعا الذكر مع حضور القلب أولى وأفضل وأجره أعظم، لكن عود لسانك الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليكن لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه، يعني تفرح بالفقد والفوت كما تفرح بالعطاء والإدراك، لأنك تعلم أن هذا كله قدر الله عز وجل، ولله عز وجل في ذلك حكمة، وتستبشر بأحكام الدين وأحكام الإسلام وتسعد بها وتفرح، ولا تمتعد ولا تبتئس ولا تحزن لها. بعض الناس يتلقى حكم الله تقول له: يا أخي افعل كذا، الله يقول كذا، هذا يعني يمتعد. فلا وربك لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا في تسليم كامل بالقلب. يعني ليس هناك نوع من أنواع الامتعاض، حتى القلب لا ينشرح صدره ويفرح ويسعد بحكم الله تبارك وتعالى ويقبل عليه ويفعله. ثم قال خامس شيء ذكره من أداب الطالب مع نفسه: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. إذا رأيت طالبا قد علته هذه الآفات فانفض يديك منه ويأس من إصلاح مصيبة. يعني إذا من الله عز وجل يا أخي هي محض منة الله، والعلم هذا الذي حصلته كيف حصلته؟ بفضل الله عز وجل فقط، لا بجهدك ولا طاقتك، هو الذي هيأ لك العقل والقلب والبعد عن المشغلات وكفاك وحببك في العلم ومهد لك الطريق سبحانه وتعالى، والذي أعطاك تأكد من هذا قادر على أن يسلبك. هؤلاء النابتة، هؤلاء الجهلاء، هؤلاء اللي مش عارف الوهابية، يا سيدي رد بالحجة. والرد بمجرد الشتم والكبرياء والتعالي لا يعجز عنه أحد، أي حد يعرف يرد بهذه الطريقة، ولكن العبرة بأنك ترد الحجة بالحجة بس، لكش دعوة بقى من أتت هذه الحجة، ولو أتت من إبليس، ولو أتت من إبليس. والله عز وجل أثنى على بعض أهل الكتاب لأنهم يردون الأمانات. قال: تحل بآداب النفس من العفاف، ويذكر بقى جملة آداب من العفاف. العفاف باب واسع، عفاف عن الحرام، عن الأعراض، عن المال الحرام والحلم. وطالب العلم إذا لم يتحلى بالحلم ضاع علمه، والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر، طالب العلم ساكن من الوقار والرزانة وخفض الجناح متحملا ذل التعلم. يعني تتحمل جفوة العالم، يعني معروف على مر التاريخ أن العالم قد تكون له ندة قسوة، وقسوته في الغالب هي عين الرحمة، لكن حتى ولو لم يكن فأنت تصبر لأجل أن تتعلم، لأنك إن لم تفعل ذقت مرارة الجهل طيلة عمرك. قال: ذليلا للحق وعليه فاحذر نواقض هذه الأداب. نواقض الأداب دي بقى، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، في مشكلة، في مرض في العقل، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، الكبر على الناس، فإن الكبر في نوع من أنواع النفاق والكبرياء. والسلف كانوا يتوقون من ذلك توقيا شديدا جدا لمن يعرف. ومن دقيق، قال من دقيق التوقي، يعني ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، يعني لا يختلف المشي. فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي، مخافة أن تنافق يدي. وكان الأئمة كلهم كان إذا بكى أحدهم في مجلس يعني يخفي ذلك، وكان لا يتكبر بعلمه، وكان يعني يمنع الخيلاء تماما، وكان يكون خفيض الجناح لخصومه، ويتمنى كما يقول الإمام الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت ورجوت الله أن يظهر الحق على قلبه ولسانه، غير ذلك من أمور. وكان ابن تيمية إذا أثني عليه في مجلسه يقول: والله ما أنا بشيء، ولا مني شيء، ولا عندي شيء، إنما هو فضل الله تبارك وتعالى. وكان يردد كثيرا: أنا المكدي وابن المكدي، وكذلك كان أبي وجدي. الذهبي يقول: قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، لأن هذا يعتبرونه من الخيلاء. قال: وهذا العارض سامح الله من أتاني بهذا الطيل الصال. قال: وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة. داء الجبابرة إيه؟ الكبر. وشاهده من كتاب الله تبارك وتعالى في فرعون. إيه؟ قال إيه في فرعون؟ وتكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فالأصل الكبر ده الجبابرة، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. كبر عن قبول الحق، يحرص على أن تكون له المكانة، وحسد أخاه، أول ذنب عصي الله إبليس عليه لعنة الله. فتطاولك على معلمك كبرياء. كنت أذكر أن بعض الطلبة كنا احنا في بعض عند بعض المعلمين يقول: أنا فوق معلمي في كذا. يا أخي حتى وإن كان، هذه كلمة لا تنبغي أن تقال منك ولا تصدر منك أبدا، فقد أخذ بيدك وأنار لك الطريق ومهد لك السبيل وكان لك كالأب الحاني. فاتق الله، قال: فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. ولكن الإمام أبو حنيفة له كلمة جميلة جدا، يقول: لا ينبل الرجل، يعني لا يصير نبيلا يعني عظيما في العلم، حتى يأخذ ممن هو فوقه أكبر منه وأعلى منه، وممن هو مثله، وممن هو دونه الأقل منه إذا وجد معه فائدة. قال: وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة، حماقة يعني حمأة كبر، وعنوان حرمان. ولذلك قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي لا يجتمع مع المتعالي، لأنه لا يقبل أن يأخذ العلم من أي أحد. قال: كالسيل حرب للمكان العالي، فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، يعني التواضع وخفض الجناح ويعبر عنها باللصوق إلى الأرض، والإزراء دائما على نفسك، أنت لست شيئا، الفضل كله لله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أعطاني ولو شاء لمنعني، وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو أطرس. من أنت؟ إذا أسيء إليك تقول: فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فإذا نغصت عليك حياتك بمعصيتك وبظلمك وهكذا، أو حب ظهور، قد قالوا: حب الظهور يقسم الظهور، أو عجب، ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته. يا الله، قاتلة تقتل العلم في النفس، هي تقتله في نفسك وتمنع غيرك أن يستفيد به، وتذهب هيبة وقار العلم المطلئة لنور العلم، لا تجد على على على, على ما معه نور، لأن الوحي هذا نور، وهذا النور لا يجتمع مع ظلمات هذه الآفات، لأن هذه الآفات تطفئ نور الوحي. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك. إنسان كل ما يرتفع كلما خفض جناحه. ولذلك قال الأول: ملء السنابل، إنسان كلما امتلأ كلما تلأ متواضع، ملء السنابل ينحنين تواضعا، والفارغات يرتفعن شوامخ. السنبلة المليئة تجدها منخفضة، لأن ملؤها ينخفض بها، لكن الفارغة ليس فيها شيء فتجدها شامخة. ولذلك أنت ما أكثر الدعاوى أحد إلا وهو فارغ، إن كأن الإنسان في آفة نفسية كأنه يعوض نقصه بكثرة الكلام. لا نريد كثرة كلامك، ورنا علمك، ورنا مصنفاتك، مؤلفاتك، شرحك، ورنا نفعك للمسلمين، ورنا عملك ورنا أرنا. قال: وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق، فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم، ويظن نفسه شر أهل الموقف. لكن الواحد فينا الوقت ربما لو صلى ركعتين بالليل، لو حافظ على الفرائض يبقى بطل، يعني يقول لك أنا ومن زي أصلا فين، أو لو صلى ركعتين بالليل يظن نفسه يعني جريج العابد. قال: خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. بعض بقى جماعة بتوع التنمية البشرية وبتوع علم النفس وهؤلاء إذا تكلم يقول لك: يا أخي لابد أنك تكافئ نفسك وترفع من نفسك. يا أخي هذه عادة السلف، وطريقة السلف هي طريقة محكمة، وفهم السلف لآفات النفوس وطريقة علاج النفوس أعظم بكثير من الشرقيين والغربيين ومثل هذه العلوم الدخيلة التي أرى أنها هدمت كثيرا ولم تنفع، خاصة ما يسمى بالتنمية البشرية وكثير مما يسمى بعلم النفس هذا، الذي هو في كثير منه سواء في العلاج أو في الجلسات أو في الكلام هو مرض نفسي للأسف الشديد. طبعا أنا سأجد طبعا ناس تقوم علي الآن ويعملوا مشاكل كبيرة جدا، إنما أتكلم من حرارة ونار الواقع. شفت مصايب في هاتين الفئتين، في فئة الكوتشيات يسمون نفسهم كوتشيات المدربين البشريين، وفئة أطباء النفس أو من يتكلم كثيرا في علوم النفس، لا سيما إن كان مصادما لما كان عليه حال سلفنا الصالح، مصيبة سودة. ثم قال: طالب العلم يحتاج إلى القناعة والزهادة، قناعة والزهادة، لا تستكثر من أحد ولا بأحد، التحلي بالقناعة والزهادة. قال: وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام، ده أصل الزهد، إنك تزهد في الحرام، تمتنع عنه تماما وتتركه. والابتعاد عن حماه يعني لا تقترب منه، لأنك إن اقتربت من الحما يوشك أن تقع فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. وليس هناك سعادة حقيقية تقع في قلب المرء كتلك السعادة التي ينالها المرء برضاه عما بين يديه وما ناله. رجل يرى امرأة جميلة أحلى من زوجته، هذا يعيش في نكد وحزن وهم. امرأة تنظر لشخص ربما مثلا من بتوع السوشيال ميديا أو المشهورين أو تراه يعني شيء لم يحصل، وهذا غير صحيح، فإنها ربما لو عاشرته للعنت اللحظة التي عرفته فيها، وده حقيقة من الحقائق. ولا تقول لي بقى لا طالب علم ولا شيخ ولا إمام ولا عالم ولا مش عارف بتاعت، هذا كلام غير صحيح وغير واقعي ولا يمكن أن يكون أبدا، وكلنا بشر وكلنا أصحاب أخطاء، فاقنع بما بين يديك واحمد الله تبارك وتعالى على ما أعطاك. قال ويؤثر عن الشافعي رحمه الله: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. يعني لو قال أنا أوصي بهذا الألف دينار أن يخرج لواحد أعقل الناس، الناس العقلة يعني، فكل الزهاد. الزاهد يقول لك الدنيا قليلة قصيرة لا قيمة لها، فما الذي يجعلني أطمع فيها؟ يعني ماذا أفعل؟ يعني أبني عمارة مثلا هيبقى معايا ما مع قرون، ثم ماذا؟ ثم أموت؟ طب عشت 60 أو 70 سنة ثم ماذا؟ ثم مليارات السنوات، يا أهل النار حياة فلا موت. يبقى إذن العقل هو الذي يبني للحياة الحقيقية للأخرى، لذلك هم أهل الزهادة، هم العقلاء، أعقل الناس الزهاد، وده حقيقة. والزهد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والزهد زهد القلب. الزهد زهد القلب، عدم تطلع القلب إلى ما في أيدي الناس وإلى أعراض الدنيا. قد تجد رجلا قد آتاه الله عز وجل من صنوف الخير والأموال والنعيم صنف كثير، لكنه إن تعارض ذلك مع دينه ومع آخرته ربما داسه ولم يبال به. وآخر لا تجد معه شيء، وربما يلبس ثيابا مرقعة وكان رقيق الحال، لكن في قلبه من الطمع وحب الدنيا والتطلع إلى ما في أيدي الناس ما لو ظهر لأحرق من حوله. لكن أحيانا الإنسان يمنعه العجز، الناس تفرق بين الزهد والعجز. يعني أحيانا هو مش قادر يطول فعاجز، فالناس يقول لك ده راجل طيب وبتاع، أنت لم تجربه حين يطال. حتى هذه المسألة أقول لك يعني الإنسان يبتلى إذا امتلك، لا يبتلى إذا منع. إذا منعت خلاص هذا أهون الأشياء، لكن إذا امتلكت تبدأ تبتلى بقى لينظر الله عز وجل ماذا تفعل فيما أعطاك. قال وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى: لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا. الزهد الحقيقي في البيوع، في أنك تكون صادق في المعاملات، تعطي، تتقي الله، تعطي الناس حقوقه، تعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لا تأكل أموال الناس، لا تتأول التأويلات الباطلة لتأخذ أموال الناس بالباطل. هذا هو خلاص في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف، ده الأصل. وأنا لا أقيس دين الرجل، كثير من طلبة العلم أو من يسمون بالشيوخ أو من يتزيون بزي الشريعة ويقول لك أنا، ويكتب كتابات يعني تشعر أن الرجل يعني ما شاء الله يعني بلغ في الورع والزهد مبلغا عظيما. وللأسف الشديد إذا جربته في الدرهم والدينار لعنت اليوم الذي قد عاملته فيه. يعني طبعا لعن الزمن حرام، لكن أنا أقصد كل اللحظة، هذه اللحظة وهذه الأوقات وهذه الطريقة في التعامل، ويكون أبغض الناس إلى قلبك، يكون أبغض الناس إلى قلبك، لأن الصدق في التعامل هو من أكثر الأشياء التي تشرح صدور الناس لك. وحتى العاقل يكون عنده صدق في المعاملات. يعني التاجر أصلا الخؤون أو الذي لا يصدق في معاملاته هذا سرعان ما يفضح وينفض عنه الناس. حتى لو أردت الدنيا أنت تحتاج إلى هذا. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهوان، ده الأصل. بيقول الشيخ بكر بيقول: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان الرجل الكبير العظيم رحمه الله المتوفى في 17/12/1393 رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا. وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة، ما يعرفش الريال من نص ريال من الخمسة ريال من لا يعرف فئات العملة الورقية. وقد شافهني بقوله، بقول كده للشيخ بكر: لقد جئت من البلاد، يعني بلاد شنقيط، ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد. شوف العقل الرجل أين بلغ به. ولذلك رجل كان في الحفظ آية وكان في الفهم آية، وقد نفع الله عز وجل به نفعا عظيما لأنه جمع همه على العلم وعلى الآخرة وهو القناعة. لا بنبصش اللي فيه حد، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليه. ورجل لسن صاحب علم وصاحب يقدر يطلع ينافق ويتكلم ويأخذ مناصب، ولكني لا أؤثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لمآرب الدنيا. ولذلك نفع الله عز وجل به هذا النفع الذي ترون، نفع العظيم، وأسأل الله عز وجل أن يمد له في الأجر إلى يوم يبعثون. قال التحلي برونق العلم، يبقى طالب العلم من آدابه في نفسه أن يتحلى برونق العلم، هذا يحتاجه الطالب. سمت حسن، سمت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هجي صالح، ساكن، عنده وقار، خشوع، متواضع، ملازم للمحجة، يعني يعمر ظاهره باتباع السنة ويعمر باطنه بالتخلي عن الآفات المهلكة، الحقد والغل والحسد والشره ومثل هذه الأشياء. قال وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يجلس إلى العالم يأخذ طريقته في الكلام، خفض جناحه، بذله، عطاؤه، كرمه، تواضعه، يأخذ الهدي أولا والدل. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى هذا علم عظيم، علم السلوك هذا علم عظيم ويأخذ بالقدوة. رجاء ابن حيوة قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت، اللي بيمثل بقى انه رجل بقى خاشع وطاقي، عن متماوت ولا طعن الذي يطعن في الناس. وبعض الأسئلة تأتيني يقول لي فلانة تقدم لها رجل، هو يسمع لرجل كثير الطعن في العلماء والمشايخ والناس، قلت إياك أبدا، إياك أن ترتبط بمثل هذا، فمخالطته سم زعاف وموت معجل. وكذلك بعض الأشياء الأخرى وبعض الصفات، هناك بعض الصفات لا ينبغي لطالب العلم أن تكون فيه، كصفة الحرص الشديد أو البخل أو مثل هذه الصفات، فهي صفات على كل حال مهلكة. الخطيب بيقول يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب لأنه كله هيئة ووقار، والعبث بما لا يفيد، والتبذل في المجالس، يضحك كثيرا ويمزح كثيرا ومثل هذه الأشياء، ينبغي أن يمسك نفسه عن هذا، بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التناظر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح، مزاح مع طالب العلم. العلم الأصل فيه أن يكون صاحبه صاحب هيبة وقار وسكينة، وهذا ينافي هذا. يستجاز يعني نأخذ منه فقط يسيرة من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، القليل النادر الذي يعني يصلح بعض المجالس ولا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله على طول على طول على طول بهذه الصورة، وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر، فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة، لابد أنه يزيل مروءة الشخص. وقد قيل اللي يكثر من الجد يعرف بالجد، اللي يكثر من المزاح يعرف بالمزاح، اللي يكثر من السخف يعرف بالسخف. قيل من أكثر من شيء عرف به، فأكثر من الحزم قوة الجد حتى تعرف بهذا. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، لكن يعني احنا عايزين نتبسط عشان لا يشترط، فقط الكلمة بعد الكلمة والجملة بعد الجملة أحيانا، إنما يتبسط المرء في بيته مع ربما مع زوجه، حتى الأولاد يحتاجون إلى غير هذا. وعن الأحنف ابن قيس قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، وهذا من كمال مروءة الأحنف. طول ما احنا قاعدين المحاشي ورحت المطعم الفلاني وأكلت في المطعم العلاني ومطاعم الأسماك ومطاعم مش عارف إيه ومطاعم البتاع والسلطة، يا أخي يتكلم في شيء نافع خلاص. الإنسان يعني يحتاج إلى ما يسد أودة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا، المسألة مش مستهلة كل ده. وكثرت بقى الكلام في النساء، ما تجد مجلسا إلا والكلام في كذا النساء، فيقول لا ما نريد هذا، إن أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه، كأنه بالضبط يصف فرجه وبطنه، وهذا كأنه من خوارم المروءة التي ينبغي أن يترفع عنها طالب العلم المجد. قال وفي كتاب المحدث الملهم، محدث أو محدث اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صاحب إلهام وصاحب فراسة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن يكن من أمتي أحد منهم فعمر رضي الله عنه، سيدنا عمر، قال في القضاء ومن تزين، الله، من سمع سمع الله به، قال ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني عابه الله، يتزين بأنه هو عالم، بأنه هو تقي، بأنه هو كذا، بأنه كذا، فإن الله عز وجل لابد أن يكشف عنه ستره. اللهم لا تكشف عنا سترك، اللهم لا تكشف عنا سترك، عاملنا بفضلك لا بعدلك، فأنت أهل الفضل والجود والكرم. قال طبعا ابن القيم في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري، كتاب القضاء الذي بنى عليه ابن القيم كتابه العظيم إعلام الموقعين، له شرح مطول لهذه الجملة، ليس هذا مكان تفصيله. ثم قال تحلى بالمروءة. المروءة يعني مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق وتجنب خوارم المروءة، في أشياء كده تخرم المروءة، ليس عندك مروءة. نقول يعني نحن نحتاج إلى الآن إلى المروءة، يعني في أشياء لا علاقة لها بالتدين في الغالب، يعني قد يكون متدين تدينا ظاهرا لكن مخروم المروءة، يعني مثلا عنده والعياذ بالله كبرياء، عنده مثلا عجب، رياء، بطر، يخرج أمانات المجالس، ليس وفيا، من أعظم خوارم المروءة. فالتحلي بالمروءة وما يحمل إلى المروءة من مكارم الأخلاق، طلاقة الوجه مبتسم حتى يأنس به جليسه، يفشي السلام على من يعرف ومن يعرف كما ومن لا يعرف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل الناس. أحيانا يتبرم طالب العلم بقضاء حوائج الناس أو بأسئلة الناس أو بفتاوى الناس، لا تتبرم، فهذا مما يرفعك عند الله تبارك وتعالى، وهذا من كمال المروءة أن تتحمل وأن تصبر على هذه المشاق. والأنفة من غير كبرياء، عنده عزة نفس لكن ليس متكبرا، لا يقع فيما يقع فيه غيره، وليس عنده جبروت، عزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، عنده شهامة، فزعة كما يقول إخواننا الخليجيون، يقول عنده فزعة، رجل عنده فزعة لكن ليس متعصبا، إنما تعصبه للحق. والحمية في غير جاهل، ليست حمية الجاهلية، إنما حمية في غير على الأعراض، غير على الدين، غير على محارم الله، لكن ليست في جاهلية. ولذلك أنت لابد أن تبتعد عن خوارم المروءة، سواء كانت خوارم المروءة في الطبع أو في القول أو العمل، من حرفة مهينة، في حرف لا تصلح لطالب العلم، لا أريد أن أذكر بعض الحرف حتى لا يظن شيء، لكن هناك حرف معروفة أنها من الحرف المهينة، هذه لا تصلح لطالب العلم، أو خلة، يعني صفة من الصفات الرديئة، كم العجب، الرياء، البطر، الخيلاء، احتقار الآخرين، غشيان مواطن الريب، أنت تبعد عن مواطن الريب والشبهات، وكان الصحابة أبعد الناس عن هذه المواطن. ولذلك يعني أتبع ذلك بقول التمتع بخصال الرجولة، يقول رحمه الله ورضي عنه: تمتع بخصال الرجولة. إيه خصال الرجولة؟ يعني إيه هي خصال الرجولة؟ الشجاعة. فالأصل أن الشجاعة هي من أعظم صفات الرجولة، لا نقول الذكورة، ليست الذكورة، قد يكون في امرأة من الرجولة ما ليس في الرجل، ومن المرؤة ما ليس في الرجل، ليست الذكورة، ليس المقصود هنا الذكور، لكن شجاعة، عندك شدة بأس في الحق وتصميم عليه، مكارم أخلاق، بذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني تعلو عنهم في الكرم، في الجود، في مساعدة الناس، في خدمة الناس، في سوق المعروف إليهم، إلى غير ذلك. وعليه فاحذر نواقض المروءة، ضعيف الجأش، جبان، قليل الصبر، جزع، عنده ضعف في المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق، وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. ثم قال هجر الطرف، ودي قضية مهمة جدا يا شباب، يعني ولذلك الشيخ ركز عليها وطول فيها جدا، عباد الله ليسوا بالمطرفين، وطالب العلم الطرف، أنا لا أقول طالب العلم الطرف يقتله أصلا، يقتله ويضعف همته ويضعف سيره ويقعد به عن المعالي، فلا تسترسل في التنعم، يعني أنا لا أتخيل طالب العلم لا أستطيع أن يجلس إلا في التكييف، وطبعا بما أن أنا رجل لا أحب الشتاء أو أوزع من الشتاء، ولا أستطيع أن يجلس إلا في المدفأة، مش شرط، يعني ممكن أن تستغنى عن تكييف في الصيف وعن المدفأة في الشتاء، لا نقول هذا من باب تعذيب النفس، لكن عود نفسك على كل الأحوال، يعني تنام على سجاد، على حصير، على فراش وثير، فراش وطيء، فراش جيد، فراش غير جيد، عود نفسك على كل شيء، تأكل أي أكل، ربما لا تمتنع عن شيء، تأكل أي أكل، يعني تحاول، جزاك الله خير، خلاص سيبك، جزاك الله خير، لكن تحاول قدر المستطاع، هذا من بركات بعض الناس، تحاول قدر المستطاع. نعملنا نتكلم عن رباطة الجأش والبتاع عمل ففزعنا بصراحة. قال فلا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان، التقلل من الدنيا، يعني إن البذاذة من الإيمان، وهذا يعني كأنه ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن عمر وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم، تشبه إذا تشبهت بأحد فالتشبه لا يكون تشبه ظاهري فقط، لابد أن تقع فيما يقع فيه من أخلاق وخلال. قال وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا، جوعوا شرط شبعان شبعان شبعان، وده شيء غير طبيعي يا أخي جوعوا، وهو والجوع فيه الصحة، وطبعا العلم يحتاج إلى هذا، لأن ملء البطن هو في الغالب من أعظم أسباب انشغال الرأس والتخمة وكثرة النوم وتضييع الوقت. قال وتمعددوا واخشوشنوا، خليك خشن كده، تبقاش خرع أو تبقاش يعني زي ما أقول يعني تبقاش طري. طالب العلم ليس كذلك، يتحمل هذا لأنه يعني يعرض، وهذا الطريق مليء بالأشواك ومليء بالمشاكل ومليء ب... أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال وعليه فزور، يعني ابتعد عن زيف الحضارة. كلمة ابتعد عن زيف الحضارة يقصد أن مش كل ما تيجي زي، يعني أنا سبحان الله العظيم أحيانا تدخل بعض المحلات أو الأشياء أو تشوف بعض الإعلانات في على السوشيال ميديا، يا راجل لدرجة أن يقول لك جايبين مش عارف بتاع كده بتمسك الأكياس، وجايبين مش عارف كسارة لب، يعني حتى انت عندك اسنان محتاج ان تحط حباية اللب حتى تكسر، يعني مظاهر رفاهية وطرف غير طبيعية، وهذا زيف شديد الحضارة في اشياء كثير يستطيع الانسان ان يستغني عنها. وكلما يعني احيانا تجد في البيوت اشياء ربما لا يحتاج اليها العمر كله، واللي بسموه النجدة اللي يأتي به العرسان الجداد، يعني اطقم وحلل واشياء وتكاليف رهيبة، وأنا أخشى أن يكون هذا من الإسراف المنهي عنه، يعني يكفي الإنسان خلاص. طب أنت لم تنجب وهو موقف الفرح كله عشان أوضة الأطفال، ربما كان عقيم، ربما لم ينجب إلا بعد 3-4 سنين، لازم أوضة الأطفال دلوقتي، خاصة لما يجي الطفل يفصل له سرير مع دولاب صغير، خلاص مسألة يعني الشيء يعني لزوم الشيء، يعني لا يشترط أن الإنسان يأتي بكل شيء في البداية. قال فزور عن زيف الحضارة، مقصده مش كل ما يعني مخترعات الحضارة وما تأتي به الحضارة لابد انك تحصله، فانه يؤنث الطبع يجعلها انثى، وطالب العلم يحتاج الى طبع ذكر، طبع قوي، طبع خشن، ويرخي الاعصاب، يحتاج الى عصب قوي. وانا اتخيل بقى انك بتقشر اللباية بتاع المكنة اللي جاية الجديدة دي، ومش عارف ايه ده مش عارف ايه، وما تطلعش دورين ثلاثة الا باسانسير، يؤنث الطباع ويرخي الاعصاب، ويقيدك بخيط الاوهام، ويصل المجدون لغايتهم وانت لم تبرح مكانك لكثرة الملهيات، مشغول بالتأنق، وهذا من الاشياء العجيبة جدا طلب خاصة الشباب الصغار، وانا والله اتعجب لا سيما الذكور، الذكر ما الذي فعلته في شعرك هذا يا ولد يا بني، يقول لك مش عارف بوتوكس ومش عارف ايه، اسمه بوتوكس يا محمد، بوتكس ومش عارف اللي بيعمل الشعر ده، المهم يعني، ويجلس في المراية وزيوت شعر ومش عارف ايه وبتاع وريح، يظل امام المراية، يا اخي هذا طبعا الاصل في انه هو خاص بالنساء، لان المرأة جبلت على التزين او من ينشأ، اما انت تجلس هذا يعني، وان كان منها شيات ليست محرمة، يعني في اشياء ماشي مهمة انك تكون يعني مظهر حسن جيد، لكن لا تبالغ في هذا، ذكر وطالب العلم لا يبالغ في هذا، مشغول لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، الظاهر عنوان للباطن، يريد أن يقول ذلك رحمه الله. قال فكن حذرا في لباسك، وأنا مش عارف حتى البناطيل المقطعة التي ربما كشفت العورة، البنطلون مقطوع للولد أو البنت من فوق الركبة، طب أنت يا ابنة تصلي زي بهذا اللباس، أو هناك فاصل بين السروال وبين القميص، فاصل يعني ظهره مكشوف، يعني لو سجد طيب أنت بذلك تصلي وأنت منكشف العورة، صلاتك باطلة، كيف تصلي أما أنك لا تصلي؟ في أشياء عجيبة بتحصل، والبنات أحيانا تحصل لها أشياء اللي تضع مش عارف بعض الأشياء التي تعزل ماء الوضوء أن يصل إلى الأظافر، وضوء باطل، وهكذا أشياء كثيرة بدري. قال الناس بتصنفك على لباسك وهكذا. يقول الرصانة والتعقل والتمشخ والرهبنة والتصابي وحب الظهور، هيشوف بقى انت رصين وعاقل ولا مترهبن ولا متصابي ولا محب للظهور، فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك. وقضية اللباس ده قضية خطيرة، قضية المقتنيات عموما وبالذات اللباس، يعني أدور أحيانا على بعض الشركات أو بعض الأشياء اللي هي محلات الألبسة، فتجد لباس بنفس الخامة ونفس الجودة وقد يكون أجود، لكن ليس براند زي ما بيقولوا براند، مش صيحة من الصيحات. وآخر بس محطوط عليه بس البراند كده، هذا يعني ورأيت هذا بعيني، بدلة ب 700 جنيه من المصدر الأصلي بنفس الخامات وخامات أفضل وتفصيل أفضل، والبراند ب 8000 جنيه. فيجي الشاب الأهوج المطرف هو فقط يريد أن يقول أنه اشترى بدلة ب 8000 جنيه، نفس الخامة ونفس كل شيء يعني، وتؤدي مش تؤدي الغرض، هي أفضل أصلا. فهذا من زيف الحضارة الذي ذكره الشيخ قبل ذلك. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وكنت أنا في المملكة أرى مثلا ثوبا يتجاوز 1000 ريال، 1000 ريال، وأنا أشتري هذا الثوب الذي ألبسه الآن ب 60 أو 70 80 ريال، ولا تجد فارقا بينه وبين غيره من الأثواب مطلقا. ونشتري ربما القماش وفصل أحسن التفصيلات، ثم تأتي بنفس القماشة من براندات معينة ومحلات معينة تجدها ب10 أو 20 ضعفا. كأنه نوع من أنواع تضييع المال بالباطل، ونوع من أنواع زيف الحضارة، ونوع من أنواع استجرار يعني الذوبان في ميكنة الرأسمالية التي تريد أن تهلك فيها الشعوب، تبتلع الشعوب ابتلاع. ينبغي يعني أن احنا نبتعد أبدا تماما عن هذا الزيف. أنا ممكن أذهب إلى مطعم، ودي كانت وجهة الشيخ، كانت وجهة الدكتور عبد الوهاب المسيري، كل مسألة الإسراف الكثير هذا، وهذا ليس بخلا، هذا لا يظن ظن أن ده بخل. راح أكل في محل سمك ب 2000 جنيه، بينما أنا ممكن أشتري ب 600 أو 700 جنيه وأعزم 30 شخص، أو ب 1000 جنيه فقط أعزم 30 شخص، لكن أول حاجة أنا شخصين ثلاثة أروح أكل ب 1000 جنيه في مطعم. طب لماذا؟ هذا من زيف الحضارة الذي ينبغي أن نبتعد عنه. ووقوع الأمة بكثرة وانزلاقها إلى هذا المنحدر الخطير يهدي بالأمة، يضيع أصلا مقومات الأمة وأوقاتها، ويضيع. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نقع فيها. قال المهم في المأثور عن أمير المؤمنين عمر، قال يعني الأشياء البسيطة السهلة، قال أحب إلي أن أنظر القارئة أبيض الثياب، يعني حتى يعظم في نفوس الناس بعظمة ما يقرأ ويتلو. والناس كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطع، يعني مجبولون على تشبه بعضهم ببعض كأسراب القطع. ده يحب يتشبه، يخليك شخصيتك لا تكون إماعة، اجعل لك شخصيتك. مش امرأة رأت عند امرأة سكينة مذهبة ومش عارف ايه تروح يعني تنكد على زوجها وتريد، ودائما نظرها معلق بهذه، وهذا من فعل النساء في الغالب، تعلق بهذا وهذا وزوج هذا وبيت هذه ومثل هذه. ولذلك كانوا يقولون قديما إن دخول النساء على النساء مفسد، وربما كان إفساده شر من دخول الرجال على النساء. أحيانا اختلاط النساء بالنساء مفسد فساد كبير في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان. فإياك ثم إياك من لباس التصابي. طب أنت رجل أصلا كبير في السن زي حالتنا كده، رجل عجوز، يا بقى عجوز، إيه اللي خليك تلبس لباس شاب عنده 15 سنة أو 12 أو 13 سنة ملون ومزخرف وأحمر وأصفر؟ طب ليه يعني، لماذا يعني؟ أو أنت رجل معروف أنك من أهل العلم، فلماذا تتصاب وتلبس لباسا ضيقا، بنطال ضيق، سروال ضيق، شيء يزهر صدرك؟ لماذا يعني، لماذا هذا يعني؟ أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، لأنه تشبه بالإفرنجي، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد، اقتصد برسم الشرع تحفه السمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق كما يقول. يقول إن هذه أشياء بتنم عن معاني أعظم، يعني هي ليست مجرد مظاهر مجردة، لكن هي لها دلالات، فينبغي أن تنتبه لهذا. ثم يقول الإعراض عن مجالس اللغو، الإعراض عن مجالس اللغو بقى المسلسلات والأفلام والكليبات ومش عارف إيه، والجلوس في المجالس التي يسب فيها الناس، والغيبة والنميمة ومثل هذه الأشياء، ينبغي أن يبتعد عنه طالب العلم تماما. والإعراض عن الهيشات، كلمة الإعراض عن الهيشات دي كلمة جميلة، قال يعني يذكر الأشياء اللي هي ربما تستغرقك وهي ليست ذات قيمة، تستغرقك وهي ليست ذات قيمة. أعرض عن الأشياء وعن هذه الملهيات وعن هذا الطرف وعن هذه الأشياء التي لا قيمة لها. ثم قال التحلي بالرفق في القول رفيق طالب العلم، هو الأصل طالب العلم الأصل أنه داعي إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الرفق، وجادلهم بالتي مجتنبا الكلمة الجفي، وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان يعني مكان الكلمة السيئة تستطيع أن تجد آلاف الكلمات الجيدة. ونذكر أن ملكا من الملوك أتى بعالم من العلماء وقال ما فعل الأمر من السواك، يعني أردت أن أسوك فاك إنه الإنسان يتسوك يعني. فقال له أحدهم استك يا أمير المؤمنين، استك الاست اللي هي المقعدة، فهو كان يعني هي شبيهة فتمعض. فجاء بالآخر قال ما فعل الأمر من السواك من التسوك؟ قال سك سك فاك يا، شوف مكان الكلمات، والكلمة الحسنة تشرح صدرك وتشرح صدر من أمامك وتجلب خيرا كثيرا. ذلك لما رأى أحد الخلفاء رؤيا أن أسنانه كلها سقطت، فقال له أحد الناس معبر، اثنين معبرين وتعبيرهما صحيح، الأول قال له يموت كل أهلك يا أمير المؤمنين، فكاد أن يبطش به، والآخر قال له غفر الله لأمير المؤمنين ورفع شأنه تكون أطول أهلك عمرا. إيه الفرق بين الجملتين؟ هو الأولان قال له كل أهلك هيموتوا قبلك، وده قال له أنت هتبقى أطولهم عمرا. إيه الفرق؟ هو نفس الكلام بس ده سياق، في سياق إيه؟ سياق حسن، سياق لفظي حسن كده جميل منمق مزخرف ليس فيه أذية للنفس. قال التأمل، طالب العلم يتأمل ويتمهل ويحلم قبل أن يصدر قراره، يعني تتحرص في العبارة، الأداء، ما تتعنتش، ما تتحزلقش، ما تتفزلكش. تأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. تأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال الأول، لا تكن سريعا في الإجابة. ثم تتثبت، تكون دائم التثبت بالذات الملمات، المصائب، ما بلغك عن الناس، يبقى عندك صبر، ثبات في التلقي، طي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت في الطلب يعني وصبر وحلم نبت، من ثبت نبت. أنا مشكلة كثير من طلبة العلم هو الولد عمال يجري هنا وياخد مش عارف من صفحة فلان كلمتين ومن صفحة علان ثلاث كلمات، ولا يصبر أن يجلس على كتاب واحد أو يجلس ساعتين أو ثلاث. طب أنت يعني في النهاية كيف تريد أن تكون طالب علم، أو كيف تريد أن تكون عالما وتنفع الأمة وينفع الله بك بدون حفظ وبدون فهم وبدون ثبات وبدون صبر وبدون أناة وبدون أنك تجلس الساعات الطوال على الطلب وتصبر لله تبارك وتعالى؟ أنا سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة لأننا ربما أطلنا عليكم، لكنه تطويل لا أظنه مملول، فأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمني وإياكم الأجر. سأنتظر بكم 5 دقائق لمن كان عنده سؤال، ولا نجيب على الأسئلة بعد اللقاء، ربما أجبنا عن الأسئلة بعد إنهاء هذا اللقاء. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.